بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. في هذا المجلس وما بعده سأتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. أولا، بالنسبة ليوم الجمعة، هو أفضل الأيام عند الله عز وجل، وأفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، فيه تقوم الساعة يعني يوم القيامة. وقد خص الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأمم بهذا اليوم، ولذلك هذه الأمة تعرف بيوم الجمعة. ويوم الجمعة اشتمل على مجموعة من العبادات والطاعات والقربات، وسيتضح معنا بحول الله تعالى من خلال هذه المجالس. ويوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين الأسبوعي، يوم عيد المسلمين الأسبوعي. ويوم الجمعة يميزه الصلاة، يعني أفضل ما فيه وأعظم ما فيه صلاة الجمعة بما تشتمل عليه من الخطبة وغير ذلك. وبالنسبة لصلاة الجمعة واجب على الذكور البالغين، واجب على الذكور البالغين. ويوم الجمعة وصلاة الجمعة على وجه التحديد من أفضل الصلوات عند الله، والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بها خاصة. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رواح يوم الجمعة أو رواح الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل بالغ. ومما يدل على أهمية صلاة الجمعة الوعيد الشديد الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في من تخلف عنها، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وأجمع العلماء على فرضية صلاة الجمعة وأن شهودها واجب على الذكور البالغين، واجب على الذكور البالغين. طبيعة الحال بالنسبة لشروط الجمعة هي شروط الصلاة، يعني شروط صحة صلاة الجمعة، شروط صحة الجمعة عموما هي شروط الصلاة اللي مرت معنا، لكن نزيد على ذلك الاستطاعة والقدرة، وإن كان موجود في يعني الشروط الأولى لكن نضيفها هنا، لأن من الناس من قد لا يستطيع حضور الجمعة فتسقط عنه القاعدة الشرعية: لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. كذلك الإقامة، الاستيطان، يخرج المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر كثيرا، سافر للحج، سافر للعمرة، سافر للجهاد، سافر في قضايا كثيرة. وبالمجزوم المحقق أن الجمعة تدركه في السفر، ومع ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى الجمعة في السفر أبدا. ولذلك من الخطأ ما يتكلفه بعض الناس الذين يسافرون وفي الطريق يوم الجمعة يحرص أن يبحث عن قرية أو مدينة حتى يصلي الجمعة. ما وجبت عليك الجمعة لكونك مسافرا، فلماذا تكلف نفسك؟ وقد يشق بعض الناس على الرفقة معه أيضا، يدخل عليهم المشقة، قد تكون أسرته، عائلته مثلا، أصدقائه في سفر. فهذا من الأخطاء التي يجب على الناس أن ينتبهوا لها. بالنسبة للجمعة وقتها في قول جماهير أهل العلم وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر. صلاة الظهر متى يبدأ وقتها؟ من زوال الشمس، يعني إذا مالت الشمس إلى جهة المغرب فيبدأ وقت صلاة الظهر، كذلك يبدأ وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الجمعة. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، حين تميل الشمس، فهذا وقت صلاة الجمعة. طبعا هناك قول بأن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة العيدين، يقولون وقت صلاة الجمعة مثل وقت صلاة العيدين، وهذا مذهب محترم وعليه أدلة أيضا، لكن العمل الآن في جميع دول العالم الإسلامي فيما يعني أحفظ فيما أذكر أنهم يصلون الجمعة عند وقت صلاة الظهر، يعني مع بداية وقت صلاة الظهر. طبعا ينتهي وقت صلاة الجمعة بدخول وقت صلاة العصر، فإذا دخل وقت صلاة العصر انتهى وقت الجمعة. فإذا أدرك الناس صلاة الجمعة قبل أن يخرج الوقت بحيث صلوا ركعة فقد أدركوا الجمعة، وأما إذا فاتتهم يعني خرج الوقت وهم لم يركعوا بعد في هذه الركعة الأخيرة فإنهم يصلونها ظهرا. واضح؟ طبعا هذا يمكن تقولون غير متصور. لا، ممكن يتصور، ممكن الناس في قرية في مدينة مثلا يتفقون على أنهم يصلون مثلا بعد أذان الجمعة بساعتين، ونفترض بأن صلاة العصر تبدأ بعد ساعتين ونصف من صلاة من دخول وقت صلاة الظهر. أفترض أنا أمثل الآن، أمثل وأصور المسألة، فتأخر الخطيب وبقي الناس ينتظرون، فجاء فخطب بهم ثم صلى، فلما صلى الركعة الأولى، لما صلى الركعة الأولى قبل أن يركع دخل وقت صلاة العصر، قبل أن يركع دخل وقت صلاة العصر، إذن فاتت عليه صلاة الجمعة. صلونها ماذا؟ ظهرا، صلونها ظهرا. كذلك إدراك صلاة الجمعة، صلاة الجمعة تدرك بركعة، صلاة الجمعة تدرك بركعة. كيف تدرك بركعة؟ يعني إذا جاء شخص متأخر لصلاة الجمعة وأدرك الإمام في الركعة الثانية من الصلاة، أدرك الإمام في الركعة الثانية من الصلاة، فإنه في مثل هذه الحالة ما دام أنه ركع معه يقوم ويقضي ركعة واحدة، لأنه يكون قد أدرك الجمعة، قد أدرك الجمعة. طبعا أنا لما أقول هذا الكلام لا يعني بأن هذا مأذون فيه للناس أو أنه يحمد على هذا الفعل، لا، نحن نتكلم عن شخص حصل له عارض من العوارض، حصل له طارئ من الطوارئ كذا، فأتى متأخرا. أما شخص مستهتر متساهل هذا يأثم بالتخلف عن الجمعة بمثل هذه الطريقة. كذلك فإذا أدرك الإمام وقد رفع من الركوع فقد فاتته الجمعة، يصلي ماذا؟ يصلي ظهرا، يصليها ظهرا. بارك الله فيكم. طبعا يوم الجمعة يوم عظيم، وقبل أن أبدأ بذكر بعض الأحكام أذكر بعض السنن ليوم الجمعة. أولا، يسن للإنسان الاغتسال ليوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ. والعلماء منهم طبعا جمهور العلماء يقولون الاغتسال ليوم الجمعة سنة مؤكدة، بعض العلماء يذهبون إلى الوجوب والفرضية، وبعض العلماء يقول هو واجب على من بقي أسبوع لم يغتسل ولم يمس جلده الماء، قالوا يجب عليه، أو كان مثلا عليه روائح، هذا قول وسط بين القولين. لكن عموما جماهير أهل العلم على سنية الاغتسال. طيب، إذا كان على شخص جنابه واستيقظ يوم الجمعة مثلا، هل يغتسل غسلين أم يكفيه غسل واحد؟ الجواب يكفيه غسل واحد، لكن ينوي به غسل الجنابة، لأن غسل الجنابة واجب، غسل الجمعة مسنون، فيكفي غسل واحد عن الحدثين، أو عفوا عن الحدث الجنابة وتحقيق سنية غسل الجمعة. الثاني، التطيب، يسن للإنسان أن يتطيب، فإن لم يجد إلا من طيب أهله تطيب من طيب أهله، لأن هذا اجتماع، دائما الاجتماع يعني يستعد له الإنسان. حتى العلماء عندهم بعض العلماء في ضابط كل اجتماع شرعي قالوا يسن له الاغتسال، ولذلك تجدون في كتب الفقه مثلا في الفروع، كتب الفروع يذكرون الغسل المسنون ويكثرون من ذكر الغسل المسنون. لما تتأمل تجد هذا الغسل المسنون كله للاجتماع، مثلا غسل طبعا الجمعة، غسل العيدين، غسل لصلاة الكسوف، الغسل في عرفة، في مزدلفة، عند دخول مكة، عند دخول مكة، عند دخول الحرم، يذكرون أغسال كثيرة. فلما تتأملها تجد بأن منها ما دل النص عليه، ومنها ما هو مأخوذ من مفهوم المفهوم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في مشروعية الاغتسال، أنه للاجتماع الشرعي، للاجتماع الشرعي. إذن يغتسل ويتطيب، كذلك الطيب. الثالث التجمل، طبعا التنظف في البدن، التجمل في الثياب والمظهر، يتجمل، يلبس أحسن ثيابه، يلبس أحسن ثيابه. ولذلك منذ قديم الزمان الناس يتجملون لصلاة الجمعة، يتجملون لصلاة الجمعة، حتى يلبسون البشوت ويلبسونه ويستعدون قديما العمائم. هذا التجمل. الأمر السنة الرابعة التبكير لصلاة الجمعة، الذهاب مبكرا لصلاة الجمعة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم أتى الجمعة. والفضل ما هو؟ من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام يعني للخطبة طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر، يستمعون. ولذلك يبكر الإنسان في لصلاة الجمعة ولا يتأخر. والتأخر سبحان الله، يعني التأخر فيه ذم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. وسبحان الله العظيم، هذه قاعدة مضطردة في هؤلاء الذين يتخلفون أو يتأخرون عن صلاة الجمعة، يأتون صلاة الجمعة متأخرين، سبحان الله، يؤثر على حضورهم لصلاة الجمعة. فتجد في هذه الجمعة تأخر، والجمعة الثانية تأخر، الجمعة التي بعدها تفوته صلاة الجمعة، أو يحضر وقد صلى الإمام. ولذلك على الناس أن يهتبلوا فرصة هذا اليوم العظيم، هذا الأجر والثواب، كأنما قربت بدنه. الآن كم الجمل يباع؟ بكم؟ 10,000، 20,000، 100,000، أحيانا في جمال يعني أسعارها كبيرة جدا. كأنك لما أتيت في هذه الساعة تصدقت ب100,000 أو ب50,000، وأنت ما وهذا لك لا عليك، يعني ما كلفك شيء، لم يكلفك شيء. فلذلك يتنبه الإنسان لهذا. كذلك يستعمل السواك والفرشاة تقوم مقام السواك إذا نوى، واستعمال السواك سنة، ويتأكد في المجامع أيضا. قراءة سورة الكهف ورد فيها فضل، والأفضل قراءتها قبل صلاة الجمعة، هذا الأفضل. فإن لم يتمكن قرأها بعد ذلك، قرأها بعد ذلك. هناك سنن كثيرة ستأتي إن شاء الله لما نتحدث عن الخطبة، ونتحدث عن يعني نتحدث عن الصلاة، وهناك سنن طبعا للإمام. طيب، لعلي أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية المسائل والأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.